بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم الصحيح المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وأداب من نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى الرجال عن لبس خواتم الذهب ويقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن لبس المعصفر من الثياب ويقول: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسوها ولا بأس بها للنساء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في لباس الأحمر المصبوغ بغير العصفر كالمغرة. وكان إبراهيم النخعي يلبس اللباس المصبوغة بالزعفران والعصفر. وكان من يراه لا يدري أمن العلماء هو أم من الفتيان. وكان عون بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنهم يلبس الخز أحيانا والصوف أحيانا، فقيل له في ذلك فقال: أليس الخز لئلا يستحي ذو الهيئة أن يجلس إلي، والصوف لئلا يهابني ضعفاء الناس. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عما يلبس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الثياب البيضة والخضرة والسودة والبردة والحبرة. وكانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان العباس رضي الله عنه يلبس الثياب النقية البيضة، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثياب بيض، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبسم، فقال العباس: يا رسول الله، ما الجمال؟ قال: صواب القول بالحق. قال: فما الكمال؟ قال: حسن الفعال بالصدق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لبست مرة حلة فنظر إلي الناس فقلت: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، ورأيته مرة لابسا جبة مبطنة، ومرة جبة رومية ضيقة الكمين. وكان أنس رضي الله عنه يقول: أهدى النجاشي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خفين، فلبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخرجا. وأهدى له دحية الكلبي خفين فلبسهما، لا يدري أذكاهما أم لا. أذكاهما أم لا. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلبس الملاءة والقميص المصبوغة بالزعفران. ولبس صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثوبين كانا صبغا بالزعفران وقد نفضا. وكان أنس رضي الله عنه يلبس البرنس الأصفر. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: تغطية الرأس بالنهار فقه وبالليل ريبة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رفع عيسى عليه السلام وعليه مدرعة وخفازاع وحذافة يحذف بها الطير. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن لبس القسي من الثياب، وهي ثياب كتان مخططة بإبريسم كانت تجلب من أرض مصر.
اللهم صل
وسلم وبارك على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل نفس ولمحة وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن من خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى الرجال عن لبس خواتم الذهب ويقول يعمد أحدكم وفي لفظ أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده وهذا الذي ذكره الحديث وقع لرجل أنه جاء وكان لابسا خاتما من ذهب فأخرجه صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم من إصبعه ورماه وقال له أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده إشارة إلى أنه بعد النهي يتعرض المرتكب لهذا النهي لعذاب النار والعياذ بالله تبارك وتعالى وهي في المكان الذي عصي الله به من الجسد أشد حرقا ووقوعا عليه فيقع على الإصبع الذي الإصبع الذي تختم بالذهب ولم يتب من ذلك احتراق شديد في المكان الذي كان يلبس فيه الخاتم أشد من باقي الجسد فتتبع النار مواضع المعصية من الجسد فتشتد على محل الذنب ومحل المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى بقي الخاتم مرمي قام الرجل لما انفض المجلس قالوا له تأخذ خاتم قال لا والله لا أخذه وقد رمى رسول الله ما عاد أريد هذا الخاتم ولا عاد أريد لا يعطيه المرة ولا غير ذلك وتركه بغضا لما حرم وبذلك علمنا إجماع الفقهاء على تحريم استعمال حلي الذهب للرجال قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها محمد القرآن وفي كلام الإمام أحمد بن حنبل ما يستثني فص الخاتم من الذهب إن كان يسيرا فإنه يجوز عنده واختاره كذلك بعض الحنفية و جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب يعني للرجال وسواء كانوا صغارا أو كبارا فيه الخلاف كيف يقول الحنفية وهو كذلك رواية عند الحنابلة ووجه حتى عند الشافعي أنه محرم لبس الذهب على الذكور صغارهم وكبارهم إلا لضرورة ويقول المالكية يجوز لبس الصبي الذهب مع الكراهة وهكذا الشافعية في الأصح عندهم أنه يجوز ما دام قبل البلوغ وقيل إلى 7 سنوات بعد ما وقيل كما جزم به البغوي إلى 2 سنين في 2 سنين وما دونها يجوز أن يلبس ذهبا أو فضة وبعد ذلك لا يجوز يقول وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس المعصفر وهو الثوب الذي صبغ بالعصفر المعصفر من الثياب يقول إنها من ثياب الكفار فلا تلبسوها ولا باس بها للنساء إذن فأيضا المعصفر ومنه ما يأتي أيضا من أنواع الألوان يقول إيش يقول وكان سيرخص في لباس الأحمر المسبوب بغير العصفر كالمغرى وكان إبراهيم النخعي يلبس اللباس المصبوغ بالزعفران والعصفر وكان من يراه لا يدري من العلماء هو من الفتيان سبب اللباس. كان عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنهم يلبس الخز احيانا وصوف احيانا، فقيل له في ذلك قال ليس البس الخز لئلا يستحي ذو الهيئه ان يجلس الي، والصوف لئلا يهابني ضعفاء الناس. قال وكان رضي الله عنه يقول سال رجل صلى الله عليه وسلم عما يلبس، قال اما انا فلا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكلب بالحرير. وتقدم معنا الارجوان رحل يوضع على الدابه من لباس مخصوص واحمر. ويقول اذن في البسه الثياب المزعفره والمعصفره، يقول الشافعي يحرم على الرجل لبس ذلك. وإذا كان مزعفر ومعصفر بالنسبة للمحرم بالإجماع يحرم عليه لبسه لأنه فيه طيب. ويقول الحنفية والحنابلة يكره لبس الثياب المزعفرة والمعصفرة للرجال دون النساء. وفي الحديث لما رأى صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو العاص ثوبين معصفرين قال أمك أمرتك بهذا؟ قال أنكر عليه، فقال له أغسلهما، قال بل احرقهما. هكذا جاء في رواية الإمام مسلم. ويقول سيدنا علي كما تقدم معنا أيضا في رواية مسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة للقرآن في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر ويقول المالكية يجوز لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه كالمزعفر ما لم يكن مفدما، معنى مفدما شديد الحمرة. فالمفدم القوي الصبغ الذي رد العصفر عليه مرة بعد أخرى، وإلا كره لبسه للرجال في غير الإحرام، أما في الإحرام فبالإجماع حرام. طيب قال يقول الإمام ابن حجر في المعزعفر حكمه حكم الحرير حتى لو صبغ بأكثر الثوب حرم، اليسير من الحرير إذا كان قليل يجوز أو لا، وإذا كان كثير يحرم. وكذلك يقول في الإمداد الأقرب تحريم ما زاد على 4 أصابع منه المزعفر. وهكذا يقول الرملي في النهاية إن صح إطلاق المزعفر عليه حرام، ما دام يسمى مزعفر فهو حرام. كذلك المعصفر سواء كان الصبغ قبل نسجه أم بعده. ويقول في الإمداد إن صبغ قبل النسج حل وإلا حرام. وجرى الإمام الرملي والخطيب على حل مطلقا. كذلك ما يتعلق بلبس الأحمر، فيقول بعض الحنفية والحنابلة إن لبس الأحمر مكروه ما لونه أحمر متى كان غير مشوب بغير من الألوان فهو مكروه للرجال وللنساء، كما جاء عن سيدنا البراء يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي. ويقول أن عبد الله بن عمرو يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه الرجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كراهة للبسه. سواء أما إذا خالطه آخر فلا يضر. يقول هلال بن عامر أو سيدنا عن والده سيدنا عامر يقول رأيته صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه. وكذلك جاء عن البراء بن عازب يقول كان صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، كما رواه البخاري. وهكذا الذي ينقل المحققون عن الحلة الحمراء أن كان فيها خطوط حمر، ومن المعلوم في العرف عندنا أن إذا شيء مخطط بلون ينسب إليه يقول رداء الأحمر أو الأصفر هما أصفر إلا في خطوط صفراء، يقولوا ده يسمونه أصفر يسمونه أحمر يسمونه هكذا. وإذن إذا خالطه شيء آخر لون آخر فهو يجوز. فإذا كان أحمر خالص ففيه الخلاف، والحنابلة قالوا بحرمة ذلك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم هم يقولون، فمختلف الألوان هذه أو المخطط بها الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز إلا ما جاء به الشرع. أيوة. كما تقدم معنا في الميثرة إن كانت من الحرير أو كانت من غير الحرير. وفي الحديث أحب الثياب صلى الله عليه وسلم الحبرة، كما في صحيح مسلم برد مخطط من قطن أو كتان، في الغالب يكون فيه حمرة. أيوة. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب البيض، هي أحب الثياب ليه؟ كما ذكر في روايات عنه صلى الله عليه وسلم أحب الثياب الله البيض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وبخصوص يوم الجمعة يتأكد لبس الأبيض والخضر، وكثيرا ما يستعملها صلى الله عليه وسلم لباسا من الأخضر والسود أحيانا والبرد والحبرة. وكانت حبرة حب ثياب، كان العباس رضي الله عنه يلبس الثياب النقية البيض، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب بيض، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، فقال العباس يا رسول الله ما الجمال؟ قال صواب القول بالحق. قال فما الكمال؟ قال حسن الفعال بالصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففسر له الجمال المعنوي والكمال المعنوي كذلك، وصرفه من الحس إلى المعنى. وما الجمال؟ قال صواب القول بالحق، ما تنطق إلا بالحق بالقول الصواب. قال ما الكمال؟ قال حسن الفعال بالصدق صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية البيهقي في شعب الإيمان. قال ابن عباس أنا لبست مرة حلة فنظر إلي الناس فقلت ما تعيبون علي؟ لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما رأيت على رسول الله أحسن ما يكون من الحلل، ورأيته مرة لابسا جبة مبطنة ومرة جبة رومية ضيقة الكمين. ومن المعلوم أن صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما وجد من كل لائق به، أي شيء يليق به موجود يلبس ما وجد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. والحديث عند النسائي هذا الذي أوردناه، البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، كفنوا فيها موتاكم. وفي الحديث نقني من أخضائي في الدعاء والميت في الدعاء، يقول صلى نقي من أخضائي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فهو أطهر وأطيب. أطيب وأطهر لأنه أدنى شيء يقع عليه يظهر يغسل ينقى، غير بقية الألوان من الثياب فهو أطهر. وقال في الميت إذا رسوله من أخذائكم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يستوعب جميع خطاياه ولا تبقي عليه خطيئة. سيدنا عوف بن مالك لما سمع الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للميت قال تمنيت أني أنا ذلك الميت يدعو لي بهذا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الحنفية وكذلك بعض الحنابلة كراهة ما ليس كراهة لبس أحمر ما ليس معه مشابه مع لون آخر ما غير مشوب بغير من الألوان للرجال وللنساء وهكذا. وبعضهم الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بجواز ذلك، ولكن الأحاديث تدل على أنه خلاف الأولى أقل ما يكون، هو مكروها أن يلبس الأحمر الخالص. وأما الأسود فلم يرد نهي في استعماله، ويقول تقول السيدة عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، معنى مرحل في صورة الرحاء. يقول الحنابلة إذا ثوب في أي صورة حيوان يحرم لبسه، يحرم لبس أي ثوب في صورة حيوان، ها اتخاذه وسيد نعم، أما لبسه حرام كتعليقه. إذا في صورة أي حيوان ما يجوز لبسه عند الحنابلة سواء. وكذلك الأصفر مما اتفقوا على جوازه، يقول سيدنا عبد الله بن جعفر رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين أصفرين، وفي اللون الأصفر جاء القرآن في لون البقرة التي أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوها، وأما سألوا عن لونها قال إنه يقول بقرة صفراء وفاقع لونها تسر الناظرين. وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الأخضر لأنه لباس أهل الجنة، قال تعالى عليهم ثياب سندس خضر ويستبرك. ويقول أبو رمثاه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، رواه أبو داود بسند صحيح. نعم. والمخطط هذا يقال له حبرة، لهذا جاء إذا عن أنس بما قال كان أحب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة، ثوب مخطط بألوان، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. يقول وكان أنس رضي الله عنه يقول عليه هذا النجاشي، رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة فتولانا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار المقامة، ودفع سوء عنا وعن الأمة وكشف عنا وعنهم الغمة وحول الأحوال إلى أحسنها ورد كيد أعداء الله في نحورهم وأبقى المسلمين جميع شرورهم وخل بين وجوههم وكلماتهم وقلوبهم. يا منزل الكتاب، يا منشئ السحاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداءك أعداء الملة والشريعة من المعتدين والغاصبين والظالمين من يهود من والاهم وزلزلهم واجعلهم عبرة معتبرين، وأصلح شوننا ما صعد بشون الصالحين ضاعف، وأعظم لنا البركة في الليالي رجب وأيامه وساعاته ولحظاته وأنفاسه في شعبان، وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام، وحفظنا من الآثام وحفظنا بشير منام، وزدنا من نوالك ما أنت أهله في لطف عافية نبي الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.